والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تنبيهات. الأول، قال المصنف أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين، كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير معين، ضرورة أنه مطلقا موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعيينا أو تخييرا، وهو ينافي العلم بالحرمة المعلوم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلا. وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا، وذلك لأن التكليف عليكم السلام المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، فلو عرض على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوما لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى معين، أو يكون هو المختار فيما كان إلى بعض الأطراف بلا تعيين. أقول أن الغرض من عقد أكثر هذه التنبيهات التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه هو بيان موانع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال، وذلك لما عرفناه أن المعلوم بالإجمال إذا لم يكن فعليا لا يكون العلم به منجزا، فلا تجب موافقته القطعية ولا تحرم مخالفته كذلك. هذا الذي تقدم من أن الحكم لا بد، المعلوم بالإجمال لا بد وأن يكون فعليا من جميع الجهات. فنقول أنه إذا لم يكن الحكم فعليا لا يكون العلم الإجمالي به موجبا لموافقته القطعية وحرمة مخالفته كذلك، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجزا لهكذا حكم لم يكن فعليا. واضح؟ وأول ما تعرض له المصنف للمنع من الموانع من فعلية الحكم هو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، أي الاضطرار إلى ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال أو بعض أطراف العلم الإجمالي. ولا ريب ولا إشكال أن الاضطرار إلى فعل أو إلى ترك ذلك الفعل الاضطرار إلى فعل بعض الأطراف أو ترك بعض الأطراف لا ريب ولا إشكال هذا مما يقتضي، أي أن الاضطرار مما يقتضي ذلك الفعل أو يقتضي ذلك الترك بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إذن
جواز ارتكاب أو ترك ما اضطر إليه بمقتضى قوله صلى الله عليه وآله، هذا مما لا خلاف عليه أصلا. فيكون إذا كان حراما فبمقتضى الإضطرار ترتفع تلك الحرمة، ويكون حلال أكله أو حلال شربه. وإنما الكلام عندهم إنما هو في الطرف الآخر للمعلوم بالإجمال، أو الطرف الآخر للعلم الإجمالي الذي لم يتعلق به الإضطرار تعيينا أو اختيارا، هل يجوز ارتكابه أم لا؟ إذن لنفرض أن المعلوم أو العلم الإجمالي تعلق بطرفين، هذا هو الفرض الذي هو أوضح فرض، فنقول أن الطرف الذي اضطر إليه المكلف لا ريب ولا إشكال بجواز تركه أو فعله لأجل الاضطرار، وإنما الكلام عندهم بالنسبة إلى الطرف الآخر الذي لم يضطر إليه تعيينا أو تخييرا باختياره، هل يجوز تركه أو فعله أم لا يجوز تركه ولا يجوز فعله؟ الكلام هو في الحقيقة في هذا. والاضطرار حينئذ نقول أن الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى أحد الأطراف تعيينا أو إلى أحد الأطراف معينا، كما إذا كان عندي إناءان، عندي إناء أحدهما ماء برتقال والآخر ماء رمان، ثم علمنا بوقوع قطرة بول في أحدهما، ثم بسبب وصفة طبيب بالنسبة لي أو بالنسبة إلينا بوصفة طبيب اضطررنا إلى شرب ماء البرتقال، هذا ما يعبر عنه بالاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، اضطررنا إلى أنه بسبب وصفة الطبيب أن وصف لنا لأجل الدواء شرب ماء البرتقال، حينئذ هذا ما يعبر عنه بالاضطرار إلى أحد أطراف المعلوم بالإجمال تعيينا، أحد الأطراف معينة. الصورة الثانية ما إذا كان الاضطرار إلى أحد الأطراف تخييرا، إلى أحد الأطراف، إلى أحد أطراف العلم الإجمالي غير معين، كما إذا كان عندي إناءان وكل منهما فيه ماء برتقال وعلمت بوقوع قطرة بول أو علمت بنجاسة أحدهما، ثم اضطررت بسبب وصفة الطبيب إلى شرب ماء البرتقال، ولا ريب ولا إشكال أنها هنا الاضطرار إلى أحد الأطراف غير معين بالنسبة لي، إذ الفرض أن كلا الإناءين فيه ماء برتقال وأنا اضطررت إلى شرب ماء البرتقال بسبب وصفة الطبيب، فأنا لست مضطر لا إلى إناء أليف ولا إلى إناء باء، بل اضطررت إلى الجامع بين أحد الإناءين، فباختياري أطبق ذلك الجامع على أحدهما، فإذا شربت إناء أليف قد جعلت الاضطرار إلى هذا الطرف دون هذا الطرف اختيارا. هذين صورتين، صورة الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا، الصورة الثانية الاضطرار إلى أحد الأطراف غير معينين. واضح إن شاء الله؟ ثم نقول أن هاتين الصورتين، صورة الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا وصورة الاضطرار إلى أحد الأطراف تخييرا أو إلى طرف غير معين، إما أن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي أو مقارنا للعلم الإجمالي أو متأخرا عن العلم الإجمالي. الاضطرار متى يحصل؟ إما أن يحصل الاضطرار قبل حصول العلم الإجمالي، إما أن يحصل الاضطرار مقارنا للعلم الإجمالي، وإما أن يحصل الاضطرار بعد العلم الإجمالي. ولا ريب ولا إشكال باتحاد حكم الاضطرار السابق على العلم الإجمالي والمقارن للعلم الإجمالي في الحكم. فحينئذ البحث فلا حاجة إلى طرح البحث في المقارن، وإنما نطرح البحث في الاضطرار السابق على العلم الإجمالي والاضطرار اللاحق للعلم الإجمالي، أي حصوله بعد حصول العلم الإجمالي. فها هنا صور أربع، ضرب اثنين في اثنين يصير أربعة. طبعا أنتوا الآن واي مرتاحين، تبريد يدق عليكم مستانسين، جيد. الصورة القسم الأول، الاضطرار إلى طرف معين قبل العلم الإجمالي، الاضطرار إلى طرف معين قبل العلم الإجمالي. القسم الثاني، الاضطرار إلى طرف غير معين قبل العلم الإجمالي. القسم الثالث، الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم الإجمالي. القسم الرابع، الاضطرار إلى طرف غير معين بعد العلم الإجمالي. هذه صور أربعة. ثم لا يخفى أن الأقوال في منجزية العلم الإجمالي بعد طرو الاضطرار على بعض الأطراف تعيينا أو تخييرا، الأقوال فيه ثلاث، الأقوال ثلاث. القول الأول وهو مختار المصنف، طبعا من باب اللطيفة يقول أحسن خمسة أشياء في العالم ثلاثة، الماء والهواء، ماء وهواء. خمسة أشياء ثلاثة، الماء والهواء. زين، القول الأول وهو ما ذهب إليه الماتن رضوان الله تعالى عليه، وهو عدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الصور الأربع، سواء كان الاضطرار إلى طرف معين أو الاضطرار إلى طرف غير معين، سواء كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي أو كان لاحقا للعلم الإجمالي. وهذا هو قول الماتني في المقام. القول الثاني، ما يظهر من المصنف أيضا رضوان الله تعالى عليه في حاشيته في الهامش، هو أن يقال أن الاضطرار إلى طرف غير معين، سواء كان الاضطرار إلى طرف غير معين، سواء كان سابقا الاضطرار على العلم الإجمالي أو كان لاحقا للعلم الإجمالي، لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزا. وأما الاضطرار إلى طرف معين، فإن كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي فيمنع من منجزية العلم الإجمالي، وأما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين ولكن بعد حصول العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يكون منجزاً. لاحظتم؟ ففي سورة واحدة فقط قال بمنجزية العلم الإجمالي. هذا هو القول الثاني. القول الثالث وهو ما يظهر من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وهو أن الاضطرار إذا كان إلى طرف معين فهو يلتزم بما التزم به المصنف، يعني هو يلتزم باعتباره متقدم عليه، يقول بمقالة المصنف، بمعنى إذا كان الاضطرار إلى طرف معين فإن كان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي لا ينعقد العلم الإجمالي منجزا، أما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين بعد العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي ينعقد منجزا. هذا في هذه الصورة في هذا القسم. لاحظوا أنه في قسمين الثالث، في قسمين الأول والثالث نشاهده أنه موافق للمصنف في هذا. وأما إذا كان الاضطرار إلى طرف غير معين فسواء كان العلم الإجمالي، سواء كان الاضطرار سابقا أو لاحقا على العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي ينعقد منجزا. لاحظتم هذا خلاف القول المصنف في حاشيته. المصنف يقول في حاشيته إن الاضطرار إلى طرف غير معين سواء كان سابقا أو لاحقا لا ينعقد منجزا. الشيخ الأنصاري يقول لا، الاضطرار إلى طرف غير معين سواء كان سابقا أو لاحقا ينعقد العلم الإجمالي منجزا. واضح هذه الأقوال الثلاث؟ واضحة الصورة لو مو واضحة؟ إذا هذا تحبون أعيد الأقوال لأن مهمة. واضح؟ فالمصنف في المتين يقول أن الاضطرار مانع من فعلية التكليف ومقتضاه القول بعدم منجزية العلم الإجمالي بمجرد طرو الاضطرار سواء إلى طرف معين أو إلى طرف غير معين سواء كان سابقا أو كان لاحقا. هذا هو القول الأول. جيد. ولأجل ما عرفنا من الأقوال في المسألة وأيضا لاحظنا الاختلاف الذي ذكره المصنف خلافا للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه، وكان منظوره ما فصله شيخنا الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، فلا بد من طرح هذا البحث في هذه الأقسام الأربعة على وفق منظور شيخنا الأنصاري ورأيه في المسألة، ثم نلاحظ موافقة المصنف له ومخالفته له وبأي نقطة تكون. فنقول القسم الأول هو أن يكون الاضطرار إلى طرف معين وأن يكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، كما في مثالنا الذي فرضناه أن نقول أنه أمامي إناءين أحدهما ماء برتقال والآخر ماء رمان، ثم لأجل وصفة طبيب اضطررت إلى شرب ماء البرتقال، وعندما هم الإنسان إلى شرب ماء البرتقال هنا علم بوقوع نجاسة في أحد الإناءين، فنشاهد أن الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي، فلا ريب ولا إشكال بأن ماء البرتقال يجوز شربه لأجل الاضطرار، من أجل ماذا؟ رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وإنما الكلام في شرب الإناء الآخر وهو ماء الرمان، هل يجوز شربه أو لا يجوز شربه؟ قد تبين من الأقوال المتقدمة أنه لا خلاف حينئذ بين شيخنا الأنصاري وبين المصنف رضوان الله تعالى عليهما بعدم وجوب الاحتياط بالنسبة إلى الطرف الآخر، بل يجوز ارتكابه حسب الفرض. أما على رأي المصنف فواضح، وأما على رأي شيخنا الأنصاري فلأجل أنها هنا اضطرار إلى طرف معين مع سبق الاضطرار على العلم الإجمالي، وقلنا أن الشيخ الأنصاري يلتزم بعدم منجزية ماذا؟ بعدم منجزية العلم الإجمالي. ولكن ما هي النكتة في عدم منجزية العلم الإجمالي؟ نقول أنه حيث أن المكلف مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين على سبيل التعيين، فهو لا يعلم بتكليف فعلي بوجوب الاجتناب، إذ حسب الفرض أن أحد الأطراف العلم الإجمالي معينا مما اضطر إليه، فحينئذ على فرض كونه حراما واقعا أو نجسا واقعا فهو يجوز له ارتكابه. ليش؟ لأجل الاضطرار. فنحكم بحلية ما اضطر إليه المكلف وبعدم ماذا؟ وبجواز ارتكابه وإن كان حسب الفرض هو الحرام الواقعي. يمكن أن يكون هو الحرام الواقعي الذي علمت بنجاس، أو هو النجس الواقعي الذي علمت ماذا؟ بوقوع نجاسة في أحدهما. فهو في هذا الفرض بحكم ما؟ بحكم التلف، كما لو تلف أحد الإناءين ثم علمت إجمالا بنجاسة الإناء التالف أو بنجاسة هذا الإناء، حينئذ ينتفي التكليف بالنسبة إلى ذلك الطرف بلا ريب ولا إشكال. كذلك الاضطرار إلى طرف معين، فنقول نحكم بحليته وبجواز ارتكابه وإن كان هو ماذا؟ هو النجس واقعا. فحينئذ لا يترتب أثر شرعي على هذا الطرف بخصوصه، هذا الطرف لا يترتب عليه أثر شرعي. ليش؟ لعروض الاضطرار بالنسبة إليه، والاضطرار رافع للتكليف بالنسبة إليه. أما الطرف الآخر فهو في الحقيقة مما يشك في كونه موضوعا لقوله صلى الله عليه، أو موضوعا لقولهم اجتنب عن النجس، مشكوك فيه. هذا أقول المعلوم بالإجمال الذي هو نجاسة أحدهما واقعان قد يكون في طرف مضطر إليه تعيينا، فحينئذ هذا الطرف بالنسبة لأجل الاضطرار يجوز ارتكابه وإن كان ماذا؟ نجسا واقعا. أما الطرف الآخر فهو مما يشك في كونه موضوعا لوجوب الاجتناب عن النجس، فإذا كان كذلك فنرجع فيه إلى أصالة البراءة. أصالة البراءة تجري بلا معارض، يكون مشكوك فيه، واضح؟ وعليه فالعلم الإجمالي، تبويا العلم الإجمالي بملاقات أحد الإناءين للنجاسة الحاصل بعد طرو الاضطرار إلى أحد الأطراف معينا لا ينعقد منجزا على كل تقدير، لأنه على فرض كون النجاسة في طرف المضطر إليه فهو مرفوع بسبب ماذا؟ بسبب الاضطرار. فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر لأنه مما يشك في كونه نجسان. واضح؟ واضح لهم؟ واضح. فحينئذ نقول هذا العلم الإجمالي لا يكون علما بالتكليف على كل تقدير، إذ على تقدير كون النجاسة في طرف المضطر إليه لا يكون ماذا؟ لا يكون حراما واقعا شربه، بل حلال شربه. لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار. فالمتحصل أن الاضطرار الحادث إلى طرف معين قبل حصول العلم الإجمالي وبعد ذلك حصل العلم الإجمالي، هذا الاضطرار الحادث إلى طرف معين يكون مانعا عن حصول علم بتكليف فعلي على كل تقدير، فلا يؤثر هذا العلم الإجمالي في وجوب الاجتناب حتى يلزم الخروج عن عهدته من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. هذا هو القسم الأول. إذن القسم الأول مما توافق فيه المصنف وشيخنا الأنصاري، وهو ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين وكان الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي. واضح؟ متفقين. نجي إلى القسم الثاني. القسم الثاني هو الاضطرار إلى طرف معين، كالمثال الذي مثلناه، اضطرار إلى طرف معين ولكن الاضطرار حصل بعد العلم الإجمالي، كما إذا علمنا بوقوع نجاسة في أحد إناءين، ماء الرمان أو ماء البرتقال، ثم بعد ذلك بعد علمي بنجاسة أحدهما اضطررت بسبب وصفة الطبيب إلى ارتكاب الإناء، لا أحدهما، إلى طرف معين بعد، إلى ارتكاب شنو؟ ارتكاب ماء الرمان، ماء البرتقال، لأجل وصفة الطبيب. هذا الاضطرار إلى طرف معين بعد ماذا؟ بعد حصول العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي سابق على الاضطرار. واضح؟ فهل لا ريب ولا إشكال أن هذا الطرف المعين الذي اضطررنا إليه يجوز ارتكابه لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار. وإنما الكلام في شرب ماء الرمان، هل يجوز شربه أم لا؟ نقول هذا هو موضع الخلاف بين الشيخ الأنصاري وبين المصنف في هذا المقام وفي فوائده. فالشيخ الأنصاري يقول لا يجوز ارتكاب هذا الطرف، والمصنف في المتن في الكفاية وفي فوائده يقول بجواز ارتكابه، ولكن في حاشيته يقول بأن هذا الطرف لا يجوز ارتكابه، لا يجوز ارتكابه، موافقا للشيخ الأنصاري، ولكن قد أتى بدليل يختلف عما ساقه الشيخ الأنصاري في عدم جواز ارتكاب هذا الطرف. أنا هم في مقام ذكر الدليل الذي ساقه المصنف في موافقة الشيخ الأنصاري، فهما متفقان في الدعوة مختلفان في الدليل.
قد يكون متأخر عن
بلي، قد يكون متأخر، مو معلوم، مو معلوم في مقام التطبيق الفقهي شنو. المهم أنا جاي إحنا ندرس كفاية، زين هذه الكفاية جاي إحنا نتذكر بها. أما أنه رأيه في الحاشية دليله أنا ما عندي مانع، غدا إن شاء الله إذا صار ما جار أنا أذكر الدليل مرته، وهو أن يرجعه بين الفرد الطويل والفرد القصير، يجي إن شاء الله تعالى. ولأجل ذلك نقول، حتى نفهم لماذا المصنف في المتن يقول بأن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، أما الشيخ الأنصاري يقول هذا العلم الإجمالي ينعقد منجزا. ليش؟ ليش إذا انعقد منجزا لابد من ترك هذا الطرف؟ أما صاحب الكفاية يقول إذا هذا العلم الإجمالي لا يكون مؤثرا فحينئذ هذا الطرف يجوز ارتكابه لأجل الاضطرار، هذا الطرف يجوز ارتكابه لعدم وجود منجز في البين. العلم الإجمالي بعد إن هدمت منجزيته. شيخ الأنصاري يقول لا، العلم الإجمالي حتى بعد الاضطرار باق على المنجزية، فحينئذ يجب الاجتناب عن هذا الطرف. ليش؟ توضيح ذلك نقول أنه فرضنا أن الاضطرار حصل بعد إيش؟ قبل العلم الإجمالي لو بعد العلم الإجمالي؟ أحسنتم. أي أن العلم الإجمالي قد انعقد منجزا بوجود نجاسة في أحد الطرفين، إناء أليف وإناء باء، فحينئذ بمقتضى منجزية العلم الإجمالي يقتضي وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، إناء أليف وإناء ماذا؟ وإناء باء. لماذا؟ لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء، واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء. فمقتضى انعقاد العلم الإجمالي منجزان يجب الاجتناب عن كلا الطرفين، ولكن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على إناء باء قد انقطع وانتهى أمده بطرو ماذا؟ بطرو الاضطرار على هذا الطرف، لأن اضطرار بعد طرف. فحينئذ احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هذا قد انتهى أمده. لماذا؟ لطرو الاضطرار بعروض الاضطرار على هذا الطرف. وأما بالنسبة إلى الطرف الآخر وهو إناء أليف فأصالة الاشتغال باقية على حالها بمقتضى انعقاد العلم الإجمالي منجزا، فلا وجه للرجوع بالنسبة إلى هذا الطرف إلى أصالة البراءة، بل تكون قاعدة الاشتغال حاكمة على أصالة البراءة. ليش؟ لأن أصالة الاشتغال من مقتضيات منجزية العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي قد انعقد منجزا، فهذا الطرف خلاص انتهينا من عنده، شنو؟ انتهى أمده لأجل الاضطرار. أما هذا الطرف فلماذا يجوز ارتكابه بعد انعقاد العلم الإجمالي منجزا؟ فأصالة الاشتغال جارية بالنسبة إليه، وحينئذ لا تصل النوبة إلى أصالة البراءة. هذا هو الذي ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في أن العلم الإجمالي إذا كان سابقا على الاضطرار وكان الاضطرار إلى طرف معين لا يكون العلم الإجمالي، لا يكون العلم الإجمالي منجزا. واضح؟ هسه تبين عندنا أن الاضطرار إلى طرف معين وكان سابقا على العلم الإجمالي قد اتفق كل من الشيخ وصاحب الكفاية بعدم ماذا؟ بعدم منجزية العلم الإجمالي. وأما إذا ماذا؟ وأما إذا كان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار إلى طرف معين، فالشيخ الأنصاري يقول بأن العلم الإجمالي يبقى على المنجزية بالنسبة إلى الطرف الغير المضطر إليه، غير الطرف المضطر إليه. أما بالنسبة إلى الطرف الذي اضطر إليه فقد ارتفع بالنسبة إليه التكليف. لأجل ماذا؟ لأجل الاضطرار. المصنف ها هنا خالفه أيضا، خالفه المصنف ها هنا. هذا أول موارد ماذا؟ أول موارد المخالفة. وين خالفه؟ في المات وفي الفوائد، وإن كان قد وافقه وين؟ في الحاشية. أكلامنا ما موجود في المات وفي الفوائد. في متن الكفاية خالف المصنف، خالف شيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه شيخنا الأنصاري في هذه الصورة، وهو ما إذا كان الاضطرار إلى طرف معين وكان العلم الإجمالي سابقا على الاضطرار. ولكن لماذا خالفه المصنف؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه خالفه لأجل نكتة، وهي أن الاضطرار إنما هو من حدود التكليف، بمعنى اشتراط فعلية التكليف. كل تكليف فعليته مشروطة بأمرين: الأول الاختيار، الثاني القدرة. والاختيار شرط في فعلية التكليف يدور معه حدوثا وبقاء. فعندما أقول أنه هذا التكليف فعلي لابد وأن يكون تحت اختيار ماذا؟ تحت اختيار المكلف وقدرته، بمعنى يدور معه وجودا وعدما، حدوثا وبقاء. جيد. عدم حصول علم بتكليف فعلي منجز في الاضطرار السابق على العلم الإجمالي أمر واضح. ولذلك اتفقت كلمة الشيخ وكلمة المصنف في عدم منجزية العلم الإجمالي، متفقين في الصورة الأولى، واضح؟ وأما في الاضطرار اللاحق للعلم الإجمالي، انعقد العلم الإجمالي ثم اضطررنا إلى ارتكاب بعض أطراف المعلوم بالإجمال معينان، فيقال أن العلم الإجمالي بالتكليف وإن كان ثابتا بحسب الظاهر حال اختيار المكلف وقدرته على الامتثال، هو قادر على الامتثال بترك هذا الإناء وبترك هذا الإناء، للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما. فأول من عقد العلم الإجمالي صحيح انعقد منجزا، وأطرافه داخلة تحت اختيار ماذا؟ تحت اختيار وقدرة ماذا؟ وقدرة المكلف، هذا واضح. ولكن حدوثان، أول ما حدث ذني داخلات تحت ماذا؟ تحت قدرته. إلا أنه بعد طرو الاضطرار، بعد طرو الاضطرار على بعض أطراف العلم الإجمالي يوجب انتفاء العلم بالتكليف الفعلي المنجز، هكذا يقول. ليش؟ لأنه يشترط في التكليف الفعلي اعتبار الاختيار حدوثان وبقاء. صحيح حين انعقاد العلم الإجمالي كان أطرافه تحت اختيار المكلف حدوثا، ولكن بعد طرو الاضطرار لا يكون بعض أطراف العلم الإجمالي تعيينا تحت اختيار المكلف بقاء. فشرط التكليف الفعلي وهو الاختيار حدوثا وبقاء قد ماذا؟ قد انتفى. فلا يكون لدينا علم بتكليف فعلي منجز. ليش؟ لانتفاء ماذا؟ لانتفاء الاختيار بطرو ماذا؟ بطرو الاضطرار. الاختيار انتفى، بقاء بعد ما عندي، بطرو ماذا؟ بطرو الاضطرار. فمع احتمال انطباق المعلوم، احتمال انطباق النجس واقعا على الطرف المضطر إليه معينا، هذا مع هذا الاحتمال لا قدرة لي على اجتناب ذلك النجس. ليش؟ لاضطراري حسب الفرض إلى ذلك الطرف المعين. فحينئذ في أحد أطراف العلم الإجمالي لا يكون التكليف فعليا منجزا في حقي، فلا مقتضي لوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بعد انهدام العلم الإجمالي وإن انعقد منجزا. ابتداء انعقد منجزا، ولكن بقاء لخروج بعض الأطراف عن الاختيار لأجل الاضطرار ينهدم منجزية العلم الإجمالي. فحينئذ أي موجب لوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر بعد انهدام العلم الإجمالي عن المنجزية؟ ما عندي منجز في البين. فحينئذ تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى هذا الطرف زين بلا ريب ولا إشكال لعدم وجود المنجز في البين، إذ ليس لدي منجز في البين إلا العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لأجل الاضطرار إلى بعض أطرافه على سبيل التعيين قد خرجت عن الاختيار بقاء، فلا قدرة لي على امتثاله، فلا يكون هذا العلم الإجمالي علم بتكليف فعلي منجز على كل تقدير. فحينئذ تجري أصالة البراءة بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو في الحقيقة وعين ما ذكره المصنف بقوله سابقا، من قوله أنه إذا سقطت وجوب الموافقة القطعية بالنسبة إلى العلم الإجمالي سقطت ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية للملازمة بينهما. يقول أنا ما عندي لو تكليف فعلي، فحينئذ إذا حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية لأنه التكليف فعلي. إذا ماكو تكليف فعلي فكما لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم ماذا؟ المخالفة القطعية. ها هنا هذا الطرف لا تجب موافقته حسب الفرض، لا يقتضي العلم الإجمالي منجزية فيه لأجل الاضطرار، فحينئذ ترتفع حرمته لو كان هو الحرام واقعا، وترتفع نجاسته لو كان نجسا واقعا لأجل الاضطرار إليه. فحينئذ الطرف الآخر يبقى بلا ماذا؟ يبقى بلا منجزين فتجري بالنسبة إليه أصالة البقاء. يعني يكون مشكوك النجاسة أو مشكوك ماذا؟ أو مشكوك الحرمة، فحينئذ تجري فيه أصالة الحل أو أصالة، وهو معبر عنه بأصالة البراء، أو تجري به أصالة الطهارة. واضح إن شاء الله. هذا هو القسم الثاني الذي هو محل الخلاف بين المصنف وبين شيخنا الأنصاري. ماذا يبقى عندي؟ يبقى عندي القسم الثالث، وهو الاضطرار إلى طرف غير معين، ويكون الاضطرار سابقا على العلم الإجمالي. القسم الرابع أن يكون الاضطرار إلى طرف غير معين، ولكن يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي. هل هذا محل خلاف أم لا؟ نقول نعم، محل خلاف بين المصنف وبين الشيخ الأنصاري. فالشيخ الأنصاري يرى بأن العلم الإجمالي ينعقد منجزا في كلا القسمين، سواء كان الاضطرار سابقا أو لاحقا. أما صاحب الكفاية فيرى بأن الاضطرار مانع عن منجزية العلم الإجمالي في هذين القسمين، سواء كان سابقا أم كان لاحقا. واضح؟ ويأتي بيانهما حتى نطبق العبارة. هذا هو الحديث.